صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، لفت نظري عنوان خبر ورد في الصحيفة العربية يقول: لون السجون في سويسرا وردي. تعالي معي لنستمع إلى ما جاء فيه، لما فيه من ظرافة وطرافة وفائدة لي ولك وكذلك للعائلة العربية وللمجتمع العربي برمته. يقول الخبر: اعتمدت مصلحة السجون في سويسرا نظاما جديدا يتعلق بلون الجدران، وأصدرت قرارا بدهنها باللون الوردي استنادا إلى آراء استشاريين في علم النفس نصحوا بهذا اللون لما يحمله من تأثير إيجابي على حالة الإنسان النفسية. ولم يقتصر ذلك على السجون فحسب، بل قررت الشركة السويسرية أيضاً دهن زنزانات الحجز المؤقت باللون الوردي، فلاحظت أن الموقوفين المعروفين بعدوانيتهم أصبحوا أكثر هدوءاً، حتى إن بعضهم كان يغط في سبات عميق. ويصف علماء النفس اللون الوردي بأنه اللون الذي يرمز إلى السعادة الروحية، ويصنف اللون الوردي ضمن فئة الألوان التي توحي بالرقة والضعف والأحاسيس المرهفة، ولذلك يوصف بأنه لون البنات. أما في الثقافة الروسية فكان اللون الوردي يرمز دائما إلى التفاؤل والأمل. والجدير بالذكر أن قوانين العديد من سجون العالم تبدو مثيرة للاهتمام الذي لا يلبث أن يتحول إلى الإعجاب. فعلى سبيل المثال، ثمة قانون تعمل به السجون الفيدرالية البرازيلية يسمح بتقليص مدة الحكم لأربعة أيام مقابل قراءة كتاب واحد في الشهر، وإن كان ذلك بشرط لا يتجاوز مجموع هذه الأيام شهراً ونصف في العام، وسعياً من السجناء للتأكيد على أنهم قرأوا حقاً الكتب، يبدي هؤلاء استعدادهم للخضوع إلى اختبار إنشاء يجيبون فيه على أسئلة ويكتبون ملخصاً للكتب التي قرأوها. إلى هنا ينتهي الخبر الطريف والظريف هذا. نعم يا سيدتي، يحاولون، ومن خلال الخبر الذي سمعناه عن السجون في سويسرا وكيفية طلاء الجدران باللون الوردي، يحاولون إعادة تأهيل حتى المجرمين أو المرتكبين لأعمال تخل بالمجتمع وبقيمه وقوانينه عن طريق تأمين الجو المناسب لهم والبيئة المواتية التي تساعدهم على الهدوء وإعادة النظر من جديد بحياتهم وسلوكهم وتصرفاتهم. أليست هذه فكرة حكيمة؟ أليس هذا تصرفا جديرا بالمدح حقا؟ ثم إن هذا الخبر يبين لنا أن المسؤولين في السجون سواء كانوا في سويسرا أو في البرازيل لم يفقدوا أملهم من هؤلاء السجناء، بل وفروا لهم الفرص السانحة لكي تتحسن نفسياتهم وكذلك أفكارهم التي بالتالي تؤثر على سلوكياتهم فتصبح أكثر إيجابية وتعاونا. ترى هل فكرت بهذا الموضوع يا سيدتي قبلا؟ إذا كان لديك مثلا ابن عاق أو ابنة عنيدة، هل تمنحينهم أنت أيضا فرصة أخرى لكي يتعلموا الأفضل ويعودوا إلى رشدهم وسلوكهم السوي؟ إن احترام الإنسان كفرد ومهما كان وكائنا من كان هو المنطلق الأساس لهذه المعاملة يا سيدتي. فهل ترانا نمنح أولادنا، عائلاتنا، أقرباءنا، مجتمعنا ككل هذا الحق؟ فنقوم بمنح الفرد فرصة جديدة للرجوع إلى السلوك الصحيح، ونؤمن له العوامل التي تساعده على فعل ذلك. إذا كان على المجتمع أن يحرص على احترام الفرد وحقوقه وإعطائه قيمته، فكم بالحر الله خالقنا يا سيدتي. أجل، فالله المحب الخالق هو إله الفرص الجديدة، ليس لكي تتحسن أخلاقنا وكذا سلوكنا، كلا، بل لكي يستعيد الإنسان علاقته بالله، وذلك عن طريق أن يخلقنا من جديد، وهكذا تصبح لدى الإنسان شركة حية معه تعالى. يقول الوحي المقدس عن هذا الموضوع قصة مثل قدمه الرب يسوع المسيح، فتحدث عن رجل كان له ابنان. قال أصغرهما لأبيه يوما بأن يعطيه نصيبه من المال، فقسم الأب لهما معيشته، فأخذ المال وذهب به إلى كورة بعيدة، وهناك بذره كله بعيش مسرف وابتدأ يحتاج. وبعد أن تركه الأصدقاء والخلان لم يبقى أمامه إلا أن يذهب ويعمل عند راعي خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، ولكنه لم يستطع. عندها عاد إلى رشده وندم على فعلته، وقال في نفسه: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. ولما عاد إلى بيته رآه أبوه من بعيد، فتحنن وركض إليه واستقبله بين أحضانه والدموع تسيل من عينيه. أما الابن الصغير فركع عند قدمي والده طالبا منه الغفران ومعلنا لأبيه التوبة الحقيقية. وللحال قبله أبوه فرحا وأعاده إلى البيت وعمل له حفلا كبيرا بمناسبة رجوعه. وكان لسان حاله: ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. وابتدأ الجميع يفرحون معه. نعم يا سيدتي، هذا المثل يبين لنا كيف أن الأب ومهما ضل ابنه أو ابتعد عنه، فإنه يفتح ذراعيه له حين يراه عائدا إليه وتائبا ونادما عن ضلاله. هذه صورة بالطبع كيف أن الله الآب هو فاتح ذراعيه، يقبل كل من يأتي إليه تائبا ونادما عن خطاياه، لكي يمنحه بالتالي حياة جديدة ويعيد له الشركة والعلاقة الحية من جديد. نعم يا سيدتي، هذا هو إله الفرص الثانية، يمنح كل من يأتي إليه باختياره وكامل إرادته ومؤمنا بعمل الفادي المسيح من أجله على الصليب، يمنحه غفرانا أكيدا وخلاصا كاملا وحياة أبدية في دار النعيم. فهل في هذا ما يفرحنا يا سيدتي؟ بالطبع نعم. قال الرب يسوع المسيح مرة: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. نعم، كل من يأتي إلى الفادي المسيح مؤمنا بعمله من أجله على الصليب يصبح من عائلة بيت الله المقدسة. لقد منحنا الله يا سيدتي حق الاختيار، فهل نأتي إليه مؤمنين بالفادي المسيح لنصبح بالتالي من أولاده الحقيقيين؟ وعندها يخلقنا الله من جديد قلبا وقالبا، ولن يقتصر إعادة التأهيل على مظهرنا الخارجي أو سلوكنا، بل على قلوبنا من الداخل. فهل تؤمنين به يا سيدتي؟
تايب أنا وندمان، بتوسل الغفران، خاطي أنا وغلطان، وبعمري مرضيتك، سامحني عاللي فات، يا ما مرق أوقات بأفكاري والكلمات، بعرف أنا عصيتك، تايب أنا وندمان، بتوسل الغفران، خاطي أنا وغلطان، وبعمري مرضيتك، سامحني عاللي فات، يا ما مرق أوقات بأفكاري والكلمات، بعرف أنا عصيتك، راجع لك غسلني بدمك، بدي تصير علي راضي، آمنت وصدقتك إنك قادر تمحي كل الماضي، راجع لك غسلني بدمك، بدي تصير علي راضي، آمنت وصدقتك إنك قادر تمحي كل الماضي، من دونك ما في عيش، مثل النسر المال وريش، تعبت من كتر التفتيش على معنى الهنا، جربت العيش بلاك، فكرت بقدر انساك، غلطت سامحني بترجاك، راجع لك أنا، راجع لك غسلني بدمك، بدي تصير علي.